الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من الله العظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بدروس تربوية من الهجرة النبوية، ومع اللقاء الثالث. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام هذا الحدث الجليل، حدث هجرة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقلنا أن ربنا جل جلاله هيأ نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم للهجرة تهيئة نفسية ثم تهيئة عملية. فكان الدرس الأول حول التهيئة النفسية للهجرة النبوية، فمنذ بداية الدعوة وقد هيأ الله عز وجل نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم للهجرة المباركة، فعندما نزل عليه جبريل عليه السلام بقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عندما ذهبت به أمنا خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، كان مما قال لهم: واعلم أن قومك مخرجوك. فتعجب النبي وقال: أو مخرجيهم؟ قال: يا ابن أخي، ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. فمن بداية الدعوة هيأ الله نبيه لهذا الحدث الجليل نفسيا، وهو حدث الهجرة. فمن البداية وقد علم النبي أنه سوف يخرج من مكة، أي سوف يترك بلده التي فيها نشأ والتي بها أطهر بيت وأول بيت وضعه الله عز وجل للناس في الأرض، هو بيت الله الحرام، البلدة التي يحبها الله، يحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي التهيئة النفسية، لأن الأحداث العظيمة الجليلة تحتاج إلى تهيئة. وتكلمنا عن التهيئة النفسية في أول لقاء، وعلمنا أيضا أن وجود اليهود بالمدينة كان من باب التهيئة النفسية، لأنهم قرأوا في كتبهم أن نبي آخر الزمان سيكون مهجره إلى بلدة بين حرتين، وهذه البلدة هي المدينة، فجاءوا من كل حدب وصوب واستوطنوا المدينة استقبالا لنبي آخر الزمان، لأنهم اعتقدوا أنه سوف يكون من نسل إسحاق عليه السلام، فلما كان من نسل إسماعيل عليه السلام كان العداء وكان الكفر بالله رب العالمين من اليهود، وهم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. يبقى دي كانت اسمها التهيئة النفسية للهجرة النبوية. ثم كان درسنا الثاني الذي كان بعنوان التهيئة العملية للهجرة النبوية، وكانت التهيئة العملية بهجرتين سبقتا الهجرة المباركة، وهما هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية. فالدرس الماضي مهدنا لهذا الباب العظيم، هو باب التهيئة العملية للهجرة النبوية، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. قلت في الدرس الذي مضى إن من سنن الله عز وجل التي لا تتغير ولا تتبدل أنه يبتلي عباده بالسراء ليشكروا وبالضراء ليصبروا، فهو سبحانه وتعالى يستخرج من عباده جميع أنواع العبودية، لأن الدنيا ليست بدار، فما هي إلا ممر، فهي دار اختبار ودار امتحان ودار ابتلاء، بينما حياتنا تكون بعد مماتنا. يا ليتني قدمت لحياتي، فالحياة ليست هاهنا، إنما الحياة تبدأ بعد الممات. وما الدنيا إلا دار اختبار وابتلاء وامتحان، فإذا علم المرء حقيقتها عندها استقام على أمر الله رب العالمين وعمل للحياة الحقيقية، فاتخذ الدنيا مزرعة للآخرة، فيها تزرع الحسنات والأعمال الطيبات الصالحات لتحصد يوم القيامة الكرامة والنعيم المقيم في جوار الرب الرحيم جل جلاله في الجنة. فإذا هي سنة لا تتغير ولا تتبدل، فربنا تعالى يبتلينا في هذه الحياة تارة بالسراء، السراء أي النعم، فأشد أنواع الابتلاء ابتلاء النعم لا ابتلاء النقم كما يعتقد البعض. البعض مثلا إن ضيق عليه بس مشكلة خطيرة جدا اعتبر إن ده يعني أقصى أنواع الابتلاء، نقول لك أبدا، ده أشد أنواع الابتلاء الابتلاء بالنعم، نعمة المال ابتلاء، نعمة الصحة ابتلاء، نعمة الوقت ابتلاء، نعمة الزوجة الصالحة ابتلاء، نعمة الولد الصالح ابتلاء، نعمة الحياة اللي فيها راحة ابتلاء شديد. الدليل قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، لا في هذا تكريم ولا في هذا إهانة، بل هذا اختبار وهذا اختبار، هذا امتحان وهذا امتحان، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. وانظر، قدم ابتلاء النعمة قبل ابتلاء النقمة، لأنه أشد أنواع الابتلاء، لأن الإنسان ما دام في نعمة لا يشعر أنه مبتلى، فربما أنسته النعمة ذكر ربه جل جلاله، وأنسته النعمة شكر ربه عز وجل. ولذلك تجد الغالب إلا من رحم ربي وعصم عند النعمة قل أن يدعو الله عز وجل، بل قل أن يجأر إليه مضطرا. لماذا؟ لأنه عنده نعمة. إنما إمتى تجد باكيا شاكيا؟ لما يكون في ضيق تجده مثلا ليل ونهار بيصلي. ليه؟ عنده مشكلة، عنده معضلة، تجد الدعاء بيخرج من القلب، تجده بيبكي عند الدعاء. طيب هل حال النعمة يبكي عند الدعاء؟ الإجابة لا، إلا من رحم ربي وعصم. لذلك نقول إن أشد أنواع الابتلاء ابتلاء النعم. والخطر في النعمة إنها ربما تكون استدراجا للعبد والعبد لا يشعر. نسأل الله السلام، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ودي مشكلة خطيرة. أذكر أني أشرت من قبل أن قضية الاستدراج معنى إيه؟ معنى زيادة وعلو، لأن استدراج جاءت من الدرج، والدرج صعود وارتفاع، يعني النعمة بتزيد أيوة، والقوة بتزيد أيوة، والصحة بتزيد، فيعتقد المرء حينها أنه مكرم عند ربه، والأمر على خلاف ذلك. فعندما يعتقد أنه أصبح مكرما ربما غفل ونسي الشكر وابتعد. وعشان كده قلت وأقول ما سمي المال بالمال إلا لأنه يميل بأصحابه عن منهج الله رب العالمين. اسمه مال من الميلان، بيميل، لأن المال نعمة. النعمة دي ربما تشغل عن شكر المنعم جل جلاله. الصحة كمان نعمة عظيمة جدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. يا الغبن بمعنى ايه؟ خسارة، لان الغبن نوع من انواع الخسارة، لانها شغلته عن شكر الله. عنده صحة يدعي ربنا ليه؟ بل ربما يتجبر بصحته على الخلق. يا ارض تهدي ما عليكي ادي، وتجد صاحبنا ويقول لك انت مش عارف انا مين، عرفني انت مين، انت مين حضرتك، انت نطفة قذرة مهينة تنتنك عرقة وتؤذيك بقة وتقتلك شرقة، مين حضرتك؟ شوية برد يعجزوك وينيموك. يعني شوف بالأمس مثلا، ادي شايف الصوت عامل ازاي؟ اهو من يومين كان الصوت ما شاء الله. خطبنا الجمعة أمس، الزور اتقفل، وكنت ناوي الاعتذار عن المحاضرة، وبعدين قاعد يقولوا لي ينسون في مش عارف ايه عشان اقدر اجي اقول الدرس. انت مين؟ في لحظة يتقفل كل شيء بأمر مين؟ بأمر عشان تتذكر ربك، حتى لا تتعالى ولا تتكبر. اوعى تغتر في صحتك، بتبقى ماشي على رجليك وفجأة خلاص ما بقدرش امشي على رجليك، بتبقى بتتكلم وفجأة خلاص ما فيش كلام. حضرتك مين اللي عمال تتجبر على خلق الله عز وجل؟ اذا قال النبي: نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. يقول لك تعالى: نقتل الفراغ. نقتله ليه؟ ما تيجي نستفيد من الفراغ في مرضات الله عز وجل. تعال نستفيد من الوقت اللي عندي في عمل صالح، في خدمة المسلمين، في تقديم النفع للناس، بدل من قتل الوقت. بيقتل الوقت على القهوة مثلا، بيشرب الشيش والحرام والدخان والقرف. مسكين مسكين، يوم القيامة هتندم على كل لحظة مرت عليك بدون ذكر الله رب العالمين، ما بالك بالأوقات اللي بنضيعها. قاعد بيتفرج على ماتش كرة قدم ساعة ونص، عمر ضاع فين؟ في الله. وربما سب ولعن وطعن ده بيشتم الحاكم وده بيشتم اللعيب وده بيسب ويلعن وبيغضب لغير الله، مصيبة كبيرة جدا. كنت ممكن الساعة ونص دول تقرأ فيها ثلاثة أجزاء من القرآن، الحرف بعشر حسنات. شوف كم ضيعت من خير كان ممكن الساعة ونص دول تصل فيهم الرحم، تزور الوالدة أو الوالد، تزور الأخ أو الأخت، تزور العم أو الخال، تزور الخالة أو العمة، وتصل رحمك حتى يصلك ربك جل جلاله. فالرحم شجنة من الرحمن تعلقت بساق العرش وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت رضيت يا رب. فمن وصل الرحم وصله الله، أي وصله بنعمة الهداية والتوفيق والسداد والسعادة. طيب ومن قطع رحمه قطعه الله، قطع عنه نعمة الهداية والتوفيق والسداد، فيجد الحياة الضنك والعياذ بالله رب العالمين، والهم والغم والبؤس. ساعة ونص من عمرك بتضيع فين؟ في له. شوف كم ساعة ونص ضاعوا في الله والعبث. شوف مجالس الغيبة والنميمة، شوف مجالس السخرية من عباد الله. أوقات الإنسان مغبون، مغبون في الوقت. فأشد أنواع الابتلاء ابتلاء النعم، إن ربنا يمن عليك مثلا بنوع من أنواع العلم، وإن كان علم دنيا ابتلاء، هتستخدمه في إيه؟ هل هتخدم به المسلمين؟ هل هتربي به ولدك؟ ولا هتتجبر بالعلم على الخلق وتتعالى وتتكبر؟ وهكذا. شوف بقى أي منة ربنا من عليك بيها، دي من أشد أنواع الابتلاء. الله عز وجل يستخرج منك عبادة اسمها عبادة الشكر. هل شكرت؟ هذا هو السؤال. إنما ابتلاء النقمة أو المصيبة مالكش غير الصبر، وكده كده هتصبر. هتعمل إيه غير الصبر؟ ما في غير الصبر، بخلاف النعمة أنت محتاج لشكر. فهل هتوفق للشكر؟ هل هتعان على الشكر أم لا؟ لذلك نقول إن أشد أنواع الابتلاء ابتلاء النعم، وهذه سنته جل جلاله، يبتلي عباده طرة بالسراء وطرة بالضراء، بالسراء ليشكروا وبالضراء ليصبروا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن علامة سعادة العبد أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أمور ثلاثة بها سعادة العبد. لما ربنا يعطيك عطية تشكر العطية، لما ربنا يبتليك بالضيق أو بالمصيبة تصبر، لما تقع في ذنب بادر بتوبة واستغفار تحقق السعادة. يبقى سعادة العبد في ثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. لذلك نقول إخوة الإيمان والإسلام، شاء الله عز وجل في بداية الدعوة أن يبتلي النبي الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم وأصحابه ابتلاءات شديدة، ليكونوا أسوة وقدوة للبشرية. إنها سنة الابتلاء. فتعرض النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين لشتى أنواع الإيذاء والتعذيب. لماذا؟ ليستخرج الله منهم عبادة الصبر، وليجعلهم أسوة وقدوة للبشرية. ودي كان اسمها التهيئة العملية للهجرة. هيكون في ابتلاء وفي تضييق وفي تنكيل. لماذا؟ حتى تضطر إلى ترك البلاد فرارا بدينكم ونصرة لشريعتكم
وفي هذا تهيئة لهجرة نبيكم إلى المدينة. فمن البداية بنهيئكم. ومعلوم أن الدعوة بدأت سرا على مدار 3 سنوات، وده اسمه التدرج الدعوي والتشريعي. احنا في فترة استضعاف، نعم، يبقى لابد في فترات الاستضعاف من كف اليد والصبر ونوع من أنواع التخفي، كسر السفينة. وكان وراءهم إيش؟ ملك يأخذ كل سفينة غاصبة، يبقى لازم نكسرها بقى عشان تعدي، نكسر منها لوح عشان تعدي، ما تعمل ليش عنطر وانت مستضعف. واضح؟ فدي قضايا مهمة لازم نتعلمها من منهج النبوة. خلاص؟ الآن دي فترة استضعاف، إذن لابد أن تدعو إلى ربك سرا. فاتخذ النبي من دار الأرقم ابن أبي الأرقم مقرا للدعوة، ودي أول مدرسة في الإسلام، المدرسة اللي بنت أمة وكانت سببا في إقامة دولة. كل اللي تربى في دار الأكرم في فترة سرية الدعوة 3 سنين هم دول اللي على أعناقهم رفع هذا الدين. اتربى في دار الأرقم من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. اتربى في دار الأرقم من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اتربى في دار الأرقم من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. اتربى في دار الأرقم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اتربى مصعب بن عمير وبلال بن رباح، عبد الله بن مسعود، اتربى سمية، وتربى ياسر، وتربى عمار، جيل جيل حمل هم الدين. اتربوا فين؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في فترات الاضطهاد والتضييق والتعذيب والتنكيل. الأرقم ابن أبي الأرقم ده عمره كم سنة اللي يتحمل كل العقبات دي ويجعل من داره أولى المدارس لتربية الجيل؟ كان عمره 17 سنة. عمره كم سنة؟ 17 سنة. تعالوا نشوف كده اللي في العمر ده من أبنائنا اليومين دول حاله إيه؟ نصرته للدين إيه؟ إلا من رحم ربي وعاصم. شوف كده بناطيلهم الممزقة، شوف حلقات شعورهم وتقليدهم للكافرين، مصيبة كبيرة جدا. وبعدين بنسأل لماذا انكسرت الأمة في واقعنا؟ ده الشباب هم عماد الأمة، ولذلك معظم شغل الأعداء على الشباب. المخدرات ماشي، الزي اللي انتوا عارفينه ماشي، حلق الشعور ماشي، جعلوهم مخنثين. الواد ماشي لابس بنطلون مقطع، يا ابني ايه ده؟ كنا قديما من شدة فقرنا بنلبس البنطلون الممزق ده ونحن في حياء شديد، نقعد نخيط فيه ونرقعه من حياء من شدة الحاجة والفقر. الآن الواد موضة، هو اللي بيقطعه. وكما قال بعضهم لما دخل الأغنياء بأموالهم على الفقراء أبى الله عز وجل إلا أن يلبسهم ملابس الفقراء بأغلى الأسمان وبأغلى الأسعار. الواد لابس بنطلون ب900 جنيه ومقطع، وعيتك سودة، وعيتك سودة. إيه المصيبة دي؟ إن لله وإنا إليه راجعون. شوف وصلونا لفين؟ والواد ماشي أكنك أنت اللي متخلف، أنت اللي مريض. ده هو كده إيه في قمة الرقي، هو ده الرقي. فأخذنا عن الغرب القاذورات فقط، خدنا أقبح ما عندهم. يعني البناطيل القذرة دي في الغرب من يلبسها؟ المثليون، الأقذار، الرجل الذي يتزوج برجل، دي ملابسهم. جعلوها إيش؟ موضة. موضة يعني في الغرب بيعرف النوع ده ان يكون ماشي مسقط البنطلون من ورا ومبين الله، ده معروف على طول ده من الله، دي علامته، اصبحت موضة عندك انت يا مسلم، ماشي ومنزل لي حجر البنطلون ومقطعه لي من على الركب. فاخذنا عن الغرب اقذر ما عنده، ودي مصيبة كبيرة جدا. تعالوا شوف شباب الإسلام اللي تربوا على مائدة القرآن، الأرقم ابن أبي الأرقم عمره 17 سنة وبيحمل هم دين وهم أمة، وهو يعلم العقبات ممكن يتعرض لإيه من صناديد الكفر والطغيان، ورغم هذا كله يقدم داره أولى المدارس للإسلام، دار الأرقم ابن أبي الأرقم 3 سنين دعوة في السر. بعد كده بدأنا الجهر بالدعوة، وبدأ التنكيل يزداد والإذاء يزداد، وطبعا نبينا كان هو الأسوة والقدوة، فتحمل النبي ما لم تتحمله الجبال السم الشوامخ نصرة لدين الله، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. تعالوا لنرى بعض المواقف من الابتلاء الشديد الذي تعرض له هذا الجيل الفريد في بداية الدعوة، حتى اضطروا للهجرة إلى الحبشة مرة بعد مرة، ثم بعد ذلك إلى المدينة. في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي، يقصدون النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أيكم يقوم إلى جذور آل فلان، جذور يعني بعير أو ناقة، الجمل يعني بلغة أهل مصر، البعير أو الناقة، البعير هو الذكر والأنثى اسمها الناقة الإبل، أيكم يقوم إلى جذور آل فلان فيعمد إلى فرسها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. مين منكم بقى يقوم الآن يروح للبني فلان ذبحين جمل، يجيب الدم والفرس والسلة اللي احنا بنسميها كارش الحيوان، الأمعاء والقذرات والقرف اللي بيخرج من البهيمة عند ذبحها، مين منكم يتولى هذه المهمة؟ طبعا قام أشقى القوم ابن أبي معيط عقبة. المهم النبي سجد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقام هذا الشقي فوضعه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، النبي الآن ساجد، ثم وضع القاذورات على ظهره بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، هذا من أجل أن يأتينا الإسلام، أن ننعم بالتوحيد. أوذي النبي من أجلنا ومن أجل أن يصل الإسلام إلينا، فهل ترانا نترك أعداء ديننا يتلاعبون بنا ويبعدوننا عن الإسلام ويهدمون ثوابتنا ويضيعون أبناءنا؟ وهكذا عانى النبي من أجلنا صلى الله عليه وسلم. نقول هذا للشباب، إن نبيكم كم عانى من أجلكم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فثبت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، مادة سخرية الآن، يسخرون بنبينا ويسخرون بديننا، وهكذا أهل الباطل في كل زمان ومكان. فهم يسخرون بشبابنا ويتلاعبون بهم ويضحكون عليهم. هم دول ينصروا دين كما ذكرت كتب التاريخ في كيفية سقوط الأندلس. ظل الإسلام بالأندلس 8 قرون، يعني 800 سنة. علموا العالم معنى الحضارة. الأعداء كيف وصلوا إلى إسقاط الأندلس؟ تقول كتب التاريخ في البدايات أرسلوا عيونهم، العيون يعني الجواسيس يعني، فدخلوا الأندلس فرأوا طفلا صغيرا من أبناء المسلمين يجلس باكيا، فدنا منه العيون وسألوه: يا ولدي لما البكاء؟ تبكي لي يا ولد؟ قال: كان هناك على تلك الشجرة طائران فأردت أن أصيبهما بسهم واحد، فأصاب السهم طائرا وفر الآخر. عايز يضرب عصفورين بسهم واحد، شوف الرماية. فبيبكي ليه؟ لأن السهم بتاعه أصاب إيش؟ واحد فقط والتاني طار، فقعد حزين إزاي ما تمكنش من إصابة الطائرين. طيب، كان هناك طائرين أردت أن يصيبهما سهمي فأصاب واحدا وفر الآخر، لذا أنا أبكي. فرجعوا إلى من خلفهم يقولون: إياكم ودخول الأندلس. قالوا: لما؟ قال: إن الطفل الصغير فيهم يبكي لأن سهمه أصاب طائرا واحدا وفر الآخر، فما بالكم برجالهم. إذا كان ده الطفل الصغير، الرجالة شكلهم إيه؟ رجال، مش سوسو وتوتو وميمي وأنا وإنت ورقصني يا جدع. ها، ربنا عافينا، قولوا أمين. وعادي جدا في الفرح والأعراس في الشوارع الحج يطلع ينقط وقول له: رقص للحج يا جدع، وتطلع الحجة ترقص على المسرح. عادي جدا، أمال إيه؟ والواد أخته عريانة وبترقص وبيرقص معاها في الشارع، عادي. قاعد ولابسة بادي وجنس مقطع، ما شاء الله. إيه ده؟ هم دول شباب الأمة اللي هينصروا أمة؟ قال لهم: اوعوا تدخلوا الآن. صغيرهم يبكي لأن سهمه أصاب طائرا واحدا، فما بالكم برجالهم. قالوا: إذن لابد أن نشغلهم عن دينهم. هي المشكلة فين؟ في التمسك بالدين، لأن الدين بيربي رجال، كما قال تعالى في كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. يبقى الرجال هنا في عمار المساجد. فخرجوهم من مساجد، ابعدوهم عن الدين، انهم لما بعدوا عن مناط العزة ومناط الكرامة يضيعوا، فلما يضيعوا يبقوا لقمة سائغة سهلة في ايدينا. طب نعمل ايه؟ دخلوا لهم كده المعازف والراقصات، ودخلوا لهم الخمور. الله اكبر، مع صبر عجيب من اعدائنا. وبالفعل بدأوا يدخلوا المعازف، الموسيقى يعني، والمغنيات والراقصات، ودول سبب كل بلاء والعياذ بالله، سبب كل فساد والعياذ بالله. ومرت الأيام والسنين يا إخوة، وعاد العيون مرة ثانية، فرأوا شابا يجلس باكيا. قالوا: وقعتهم إيه الجماعة دول؟ واحنا كل ما نيجي لهم بيبكوا في ايه؟ قالوا: نسأل صاحبنا ده الاخر بيبكي ليه؟ ما الذي يبكيك ايها الشاب؟ قال: فارقتني وهجرتني محبوبتي. الله اكبر، انت وصلتوا كده؟ قالوا: الان 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 ادخلوا الاندلس الان، شبابهم يبكي أحدهم لفراق المحبوبة. خلاص فأسقطوا الأندلس وآخر أمرائها خرج منها باكيا. وكانت له أم حكيمة قالت هذه الجملة التي اشتهرت وأصبحت مثلا: ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال. ما حفظتش ملكك كحفظ الرجال فضاع الملك. فهكذا أسباب سقوط الدول والأمم الفساد والإفساد الذي يعم أبناءها. فإذا ضاع الشباب ضاعت الأمة. وأعداؤنا يفرحون بذلك ويضحكون ويسخرون. فالآن يضحكون على نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم وقد وضعوا القاذورات على ظهري وهو ساجد لأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله وكانت جويرية أي صغيرة سن. فأقبلت تسعى وثبت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم رضي الله عنه غيرة على أبيها. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم سمى فقال: اللهم عليك بعمر بن هشام أي أبي جهل، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمار بن الوليد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم: فوالله لقد رأيتهم صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة، أو كما قال النبي. ده مشهد من مشاهد الإيذاء التي تعرض لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من هؤلاء المشركين المعاندين. دعا عليهم بأسمائهم، كل من سماه النبي في دعائه صرع يوم بدر أي قتل، وألقوا في القليب. القليب يعني بئر، كان بئر تلقى فيه النجاسات والقاذورات، فألقوا في هذا البئر حتى جيفوا وأنتنوا جزاء وفاقا. فكل من عاد الدين، كل من عاد الإسلام مصيره إلى مزابل التاريخ عياذا بك اللهم. فده مشهد من مشاهد الإذاء التي تعرض لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكانت تمهيدا للهجرة. أيضا روت كتب السيرة أن عتيبة ابن أبي لهب، طبعا أبو لهب عم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان كافرا مشركا ومات على الشرك. ابنه كان يسمى عتيبة وابنه الآخر يسمى عتبة. كان قد عقد على ابنتي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم قبل أن تحرم المسلمة على الكافر، عقد فقط ولم يتم البناء. فلما دعا النبي إلى ربه جل جلاله كان العداء بين أبي لهب وبين النبي، وأثمر عداء من ابنيه للنبي. فلله الحمد والمنة فارق الابنان ابنتي رسول الله. مش بس كده، أساء الأدب مع النبي وخاصة عتيبة. هذا تعالوا لنرى القصة. روت كتب السيرة أن عتيبة ابن أبي لهب أتى يوما رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: أنا أكفر بي، ورح قرأ الآية، بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى ثم تسلط عليه بالأذى وشق قميصه وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم، إلا أن البزاق لم يقع عليه صلوات ربي وتسليماته عليه دفاعا من الله للنبي. فحينئذ دعا عليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. الله أكبر. شوف، جاء ترك ابنة رسول الله، سب النبي وشق قميص النبي، ثم تفل على النبي، لم يقع البزاق على وجهه صلوات ربي وتسليماته عليه. فما كان من نبينا إلا أن دعا دعوة: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ودعاء النبي مستجاب كما أخبر عليه الصلاة وأزكى التسليم: دعاؤنا يستجاب فيهم ولا يستجاب دعاؤهم فينا. وده تكريم لهذه الأمة وتكريم لنبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، وقد استجيب دعاؤه صلى الله عليه وسلم، فقد خرج عتيبة إسر ذلك أي بعد ذلك في نفر من قريش، فلما نزلوا بالزرقاء من الشام طاف بهم الأسد، كلب من كلاب الله عز وجل، أسد. شوف دعوة النبي، الكلب هذا والكلب، ربنا أرسل له إيش؟ أسدا. طبعا أبو لهب كان يوصي الركب ده: خلي بالكم من ابني، فإني أخشى عليه دعوة محمد. هم كانوا يعلمون أنا خايف عليه من الدعوة دي. طب نعمل إيه؟ لما نزلوا منزلا بليل جمعوا له الفرش ووضعوا الفرش بعضها فوق بعض ونام فوقها وهم يحيطون به خوفا عليه. خرج الأسد وطاف بهم بليل يشمهم واحدا واحدا حتى قفز فوق عتيبة فقدم رأسه فقتله بأمر الله رب العالمين. استجاب الله دعوة نبيه. المهم، طاف بهم الأسد تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول: يا ويل أخي، هو والله آكلي كما دعا محمد علي. عرف بقى ده جاي لنا، قتلني وهو بمكة وأنا بالشام بدعوة. عشان كده نقول دايما يا إخوة: احذروا سهام الليل فإنها لا تخطئ أبدا. سهام الليل دعوات المظلومين، دعوات المظلومين لا تخطئ، لأن الله تعالى قال: وعزتي وجلال لأنصرنك ولو بعد حين. وذلك من قصص التاريخ التي فيها العبرة، عندما سجن يحيى بن خالد البرمكي، وده كان رئيس وزراء في ظل الدولة العباسية البرامكة، كان لهم صولة وجولة، فلما عاسوا في الأرض فسادا سلط الله عليهم بعض أمراء المؤمنين فسجنوه. فيحيى بن خالد في المحبس ومعه ابنه الفضل، الفضل بن يحيى، وفي ظلام الليل وفي شدة القيد يقول الفضل لأبيه بعد القصور، كانت السجون، وبعد الطرف كان الضيق والكرب وكان السجن والقيد، وكان يحيى عنده حكمة، قال: يا ولدي، لعلها دعوة مظلوم صارت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عز وجل عنها. فسهام الليل لا تخطئ، ودعوة المظلوم مستجابة، ولكنكم تستعجلون. ما تستعجل، قضاء الله له وقت، يحدث في الوقت الذي أراد الله عز وجل، فعليك أن تأخذ بالأسباب ولا تتعجل. قال: قتلني وهو بمكة وأنا بالشام، ثم جعلوه بينهم وناموا من حولي، ولكن جاء الأسد وتخطاهم إليه فضغم رأسه. وطبعا ده من دلائل النبوة، من دلائل النبوة. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: سألت ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، سألت ابن عمرو ابن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي. إيه أشد شيء فعله المشركون بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية؟ يعني أرادوا قتل النبي مرة بعد مرة، إذاء شديد وتنكيل عجيب وبغض للحق غريب. هكذا أعداء الإسلام، عندهم بغض للحق عجيب، فعلى أهل الحق أن يصبروا، فهذه سنة الله عز وجل. وطبعا لا يغيب عنا رحلة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى الطائف، وما لقاه النبي منهم، ذهب إليهم داعيا فسلطوا عليه السفهاء والصبيان. دخل الوقت، بقي دقيقة، ضربوه بالأحجار، سبوه وشتموه حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وإذا بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم يستريح بجوار بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة، فلما رأي النبي تحركت عاطفة القرابة في قلبيهما، فأرسل غلاما لهما يدعى عداسا بقطف من عنب، وقال: اذهب به إلى الرجل. فلما قدمه عداس للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال النبي: بسم الله. فتعجب عداس وقال: إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلدة. فهنا سأله النبي: من أنت؟ دخل النداء. طيب، قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، فكما ذكرت لكم تعجب عداس وكان نصرانيا عندما قدم قطف العنب لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلما مد النبي يده قال: بسم الله. فقال عداس: إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلدة. فسأله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أنت؟ قال: عداس، نصراني. قال: من أي البلاد أنت يا عداس؟ قال: من بلدة نينوى، وهي بلدة بالعراق. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من بلدة النبي الصالح يونس ابن متى. قال: وما أدراك ما يونس؟ قال: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي مثله. عندها أسلم عداس وأكب على قدمي رسول الله ويدي النبي يقبلها. انظر إلى القدم التي أدميت في سبيل الله، أرسل الله عز وجل لها في الحال من يقبلها. نعم، قبل قدمي رسول الله وقبل يدي رسول الله. فتعجب عتبة وشيبة ابن ربيعة وقال أحدهما الآخر: انظر إلى الرجل، أفسد علينا الغلام. الله أكبر، الباطل يستكثر أن يدخل رجل واحد في الإسلام، مشكلة بالنسبة لهم، أفسد علينا الغلام. فلما رجع عداس إليهما قال: يا عداس، ويحك، ماذا صنعت؟ قال: والله ما على وجه الأرض أفضل من محمد بن عبد الله. إسلام، إنه الإسلام يا إخوان، عندما يباشر شغاف القلوب يجعل المستحيل ممكنا ويجعل الصعب سهلا. ثم أرسل النبي جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال جبريل: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام، وهذا ملك الجبال يستأذن عليك. فأذن له النبي فسلم ملك الجبال وقال: يا رسول الله، إن ربي أرسلني إليك وأمرني أن أسمع لك وأطيع، فإن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت يا رسول الله. والأخشبان جبلان عظيمان في مكة. تخيل الآن هذا المشهد الإيماني العجيب، لو حضرتك في الموقف ده وأوذيت هذا الإيذاء وأسبوك وشتموك وأهانوك وبالأحجار ضربوك، ثم جاءك من ينتقم لك ويهلكهم جميعا، بماذا ترد؟ يا إخوة، ده الآن الأخ لا يصبر على أخيه إلا وينتقم من أخيه ابن أمه وأبيه. تعالوا لنرى النبي مع المشركين، مع المعاندين الذين آذوه وسبوه وبالأحجار ضربوه، والآن جاءه ملك الجبال ليهلكهم جميعا بأمر الله. قال النبي: لا يا أخي يا جبريل، لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم، لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال جبريل: صدق من سماك بالرؤوف الرحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل رحمة النبي وصلت حتى للكافرين. نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم، فيشمل جميع الخلق، جميع الخلق سواء المؤمن أو الكافر. رحمة النبي عامة عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده نوع من أنواع الإذاء يقابل بالعفو من نبينا وبالصفح، بل كان من دعائه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا نوع من أنواع التنكيل بالنبي ومن معه رضي الله عنهم أجمعين. بل كان أبو جهل عليه لعائن الله إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة، أي له عزوة قبيلة لا يستطيع أن ينال منه شيئا، أنبه وأخزاه وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال والجاه، وإذا كان ضعيفا ضربه وأغرى به. انظر إلى أنواع الإذاء. يعني لو واحد مثلا له عزوة وله منع وله قبيلة ما يقدرش يأذيه أو ينكل به، فيهدده بخسارة التجارة بتاعته: هنمنع الناس يشتروا منك وهنتعبك. طيب إذا كان ضعيف يضربه ويعذبه. وكلكم طبعا يقرأ في كتب السير ما عانه الأصحاب رضي الله عنهم. بلال بن رباح مؤذن رسول الله رضي الله عنه يتعرض للإذاء والتعذيب والتنكيل، يجرد من ثيابه ويربط بالحبال، وفي بطحاء مكة المحرقة عند الظهيرة يوضع الحجر العظيم على صدره ويجر على الرمال المحرقة من أجل الدين، من أجل الإسلام، وهو يقول: أحد أحد. ثبات عجيب، حتى يأتي الصديق ويشتري بلالا ثم يعتقه، ثم يعتقه لوجه الله، فيقول عمر: سيدنا أعتق سيدنا رضي الله عن الجميع. سمية تتعرض للتعذيب والتنكيل رضي الله عنها، حتى جاء اللعين فرعون هذه الأمة أبو جهل بحربته وطعناها في موضع العفة رضي الله عنها، فتنل الشهادة في سبيل الله وهي صابرة محتسبة ثابتة على دين الله رب العالمين. زوجها ياسر بعدها من شدة التعذيب يفارق الروح البدن وينال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. ولدهما عمار ينكل به ويعذب وهو ثابت على دينه، فمن شدة التعذيب لم يتحمل حتى نطق بكلمة الكفر وأتى النبي باكيا، فسأله النبي: يا عمار كيف حال قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال: لا تحزن، إن عادوا فعد. فنزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لنتخيل مدى التعذيب الذي عانه الأصحاب رضي الله عنهم من أجل الدين وهم ثابتون على دينهم. فهذا كله كان تهيئة عملية للهجرة. فعندها وفي العام الخامس من الهجرة من البعثة أمرهم النبي بالهجرة إلى بلاد الحبشة، ودي هجرة الحبشة الأولى اللي كانت في سنة 5 من الهجرة من البعثة. وكان عدد من هاجر من الرجال 12 ومن النساء 4، يعني عدد المهاجرين حوالي 16. طبعا كان منهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعه زوجته ابنة رسول الله رقية بنت رسول الله رضي الله عنها وأرضاه، وكان منهم الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، وكان منهم أيضا أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه وزوجه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. فكان عددهم حوالي 16. لماذا الحبشة؟ النبي بيّن وعلّل، قال: إن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. وكان النجاشي نصرانيا لكن كان في صفة العدل، وده بيان مهم أوي لشبابنا أنه لا يتنافى مع عقيدة الولاء والبراء أن نذكر محاسن غير المسلمين، فهذا لا يتناقض مطلقا مع عقيدة الولاء والبراء. لكن اللي ينافي عقيدة الولاء والبراء أن أنت تقول أن غير المسلم أفضل من المسلم، لا، دي مصيبة كبيرة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لكن في صفة الصدق أذكرها، فلان فيه صفة الصدق، في صفة العدل، فلان فيه صفة العدل، فلان فيه أمانة، نعم. لكن احنا نقول أفضل من المسلم، كيف يكون أفضل من المسلم؟ كيف المشرك وكيف الكافر يكون أفضل من المسلم حتى وإن أساء المسلم؟ لا يمكن أبدا، لا يستويان. هذا موحد لله وهذا محارب لله، فكيف يستويان؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لكن نذكر محاسنهم، نعم، ولا يتنافى مع عقيدة الولاء والبراء. إن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. فذهبوا أشهر قليلة جدا، والنبي في يوم جالس في صحن الكعبة يقرأ سورة النجم. وكان المشركون اعتادوا لما النبي يقرأ القرآن يتنصتوا للقرآن من جمال صوت النبي، فكانوا يحيطون بالبيت يستمعون إليه. فلما قرأها النبي ومر على آية السجدة في خاتمتها وسجد النبي بغير أن يشعروا، سجدوا جميعا خلف النبي، الله أكبر. فاعتقد الناس أنهم أسلموا. الشائعة انتشرت بسرعة، وصلت للحبشة، الجماعة قال لك بس مدام دخلوا الإسلام نرجع بلادنا. رجعوا على حدود مكة علموا أنها إشاعة وليست حقيقة. يا رب سلم، طب ندخل إزاي؟ فكل واحد دخل في جوار رجل من أهل مكة، ولكن التعذيب اشتد والتنكيل زاد، فأمرهم النبي بالعودة إلى الحبشة مرة ثانية. وكان عددهم 83 وبعض النساء، وعادوا ومعهم جعفر ابن عبد المطلب ابن أبي طالب عفوا إلى بلاد الحبشة، وظلوا بها آمنين لحد ما جت غزوة بدر. قريش أرسلت لهم وفدا برئاسة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان مشركا في ذلك الزمن، ليعيدوهم إلى مكة مرة ثانية. ولكن فشلت تلك المحاولات عندما تكلم جعفر وبين حقيقة الإسلام وقرأ على النجاشي القرآن، فقال: انطلقوا في بلادي فأنتم آمنون، ورد المشركين ولم يسمع لهم. ودي قصة مشهورة معروفة في كتب السير، لخصناها لكم. ومكث القوم آمنين مع النجاشي، ويسمى أصحمة لأن النجاشي ده لقب للحاكم، إنما اسمه أصحمة. بعدها راسله النبي ودعاه للإسلام فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. ثم طلب منه النبي أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان كانت مع المهاجرين في الحبشة وقد مات زوجها. فالنبي طلب من النجاشي إنه يخطبها له، فخطبها له، وأمهرها النجاشي 400 دينار بعد أن أسلم، أي للنبي، يعني دفع هو المهر كمان وزوجها له صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام التسليم لما مات أصحمة أمر الصحابة ليقوموا ليصلوا عليه صلاة الغائب، وبشرهم بإسلامه وموته على الإسلام. فالشاهد هنا يا إخوة إن كانت هجرة الحبشة الأولى والثانية هي التهيئة العملية لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة المحبين طلب مني أن أشير لسنة من سنن الله مع الظالمين، إن شاء الله عقب صلاة العشاء نتكلم عنها لضيق المقام حتى لا نشق على بعض الإخوة، فأكتفي بهذا القدر. وإن كان في العمر بقية نواصل الدروس التربوية من الهجرة النبوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.